أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: من فرغ من طوافه ثم التفت إلى وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه، حال الطواف كانت النجاسة موجودة إلا أنه لا يعلم بها وعلم بها بعد الفراغ من طوافه، فهل يحكم بصحة طوافه أم يحكم ببطلانه؟ والجواب: نعم، يحكم بصحة طوافه ما دام جاهلا بوجود النجاسة على بدنه أو ثيابه ولم يلتفت إليها إلا بعد الفراغ، باعتبار أن معتبرة يونس التي تقدمت قد فرض فيها أنه وجد نجاسة أثناء الطواف. هكذا سأل الإمام، أنه وجد نجاسة أثناء الطواف، والإمام صلوات الله عليه لم يحكم ببطلان الطواف بل أمره بغسلها، بل أمره بغسل ثوبه، ومقتضى ذلك أنه لو انكشف وجود النجاسة بعد الفراغ فالأمر أيضا كذلك يحكم بالصحة، لأنه لا يحتمل خصوصية للانكشاف في حال الطواف. الإمام ما دام حكم بصحة الطواف لو انكشف الحال في الأثناء وبعد الفراغ، الأمر أيضا كذلك لا خصوصية للانكشاف في أثناء الطواف، وبعد إلغاء الخصوصية يثبت نفس الحكم وهو الصحة. النقطة الثانية: إذا لم يعلم بالنجاسة أثناء الصلاة إلى أن فرغ منها، كان جاهل بوجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أثناء صلاة الطواف ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة، التفت إلى وجود النجاسة على ثوبه أو بدنه، كان جاهل بالموضوع، جاهل بأصل وجود النجاسة، فهنا هل يحكم بصحة صلاته أو لا؟ المشهور ذهبوا إلى صحة صلاة الجاهل بالنجاسة إذا التفت إليها وعلم بها بعد الفراغ من الصلاة، حكموا بالصحة وعدم لزوم الإعادة لا في الوقت ولا في خارج الوقت، مطلقا قالوا بالصحة. وفي قبالهم في كل صلاة، لا خصوصية لصلاة الطواف، هذا الكلام في كل صلاة بما فيها صلاة الطواف. وفي قبالهم من اختار التفصيل بين من شك في طهارة ثوبه وبدنه ولم يتفحص، وبين غير الشاك أو الشاك المتفحص، فحكموا ببطلان الصلاة في الأول دون الثاني، فالذي لا يعلم بوجود النجاسة ولم يكن شاكا بها من البداية قالوا صلاة صحيحة، وهكذا الذي يشك فيها ويتفحص ولم يجدها ثم بعد الفراغ من الصلاة يجد تلك النجاسة قالوا هذا أيضا نحكم بصحة صلاته. وأما الشاك بوجود النجاسة ولم يتفحص إلى أن فرغ من صلاته وبعد ذلك اكتشف وجود تلك النجاسة التي شك بوجودها ولم يفحص عنها، قالوا هذا يحكم ببطلان صلاته. ذهب إلى هذا التفصيل جملة من علمائنا كالشيخ الصدوق والشهيد والشيخين. وسماحة السيد يختار هذا التفصيل ولكن بنحو الاحتياط، فيفصل بين غير الشاك الذي لا يوجد عنده شك، بعد أن فرغ من صلاته التفت إلى وجود نجاسة، علم بوجودها، لم يكن شاكا بها من البداية، قال هذا صلاته صحيحة. وهكذا فيما إذا شك بوجود النجاسة وفحص في ثوبه في بدنه ولم يجدها، ثم بعد الفراغ وجدها، قال هذا أيضا صلاته صحيحة. وأما الذي يشك بوجود النجاسة ولم يفحص ويصلي ثم بعد الفراغ من الصلاة يجد النجاسة، قال هذا يحكم ببطلان صلاته على الأحوط، احتاط ببطلان الصلاة. ولعل المستند لهذا التفصيل الذي ذكره الأعلام ومنهم سماحة السيد هو ما يظهر من بعض الروايات كصحيحة زرارة الواردة في الاستصحاب، حيث ورد فيها: فإن ظننت، هو يسأل الإمام صلوات الله عليه، يقول له: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، يتكلم عن ما إذا أصابت النجاسة ثوبه أو بدنه، فوردت هذه الفقرة فيها: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى فيه شيئا ثم صليت، شاك بالبداية وفحص نظر، يعني فحص عن النجاسة فلم يرها، ثم صليت فرأيت فيه، بعد ما كمل الصلاة رأيت تلك النجاسة، قال: تغسله ولا تعيد الصلاة، سي ولا تعيد أو ولا تعيد الصلاة، ولا تعيد، شو كاتب هالشكل، لا نافية ناهية ما أعرف شنو. فهذه الرواية رتبت الحكم بعدم الإعادة على ما إذا نظر، يعني فحص المكلف عن النجاسة بأن شك بها وفحص عنها ولم يجدها ثم وجدها بعد الصلاة، الإمام حكم بالصحة، فالحكم بالصحة مرتبه الإمام على ما إذا فحص، ويفهم من ذلك أنه إذا لم يفحص شك بوجود النجاسة ولم يفحص فلا يحكم بصحة الصلاة. هذا التفصيل يظهر من هذه الرواية. ولعل وجه الاحتياط في كلام سماعة السيد، حيث لم يفتي بذلك، الوجه هو أن قيد فنظرت، قيد الفحص والنظار، قد أخذ في كلام السائل ولم يؤخذ في كلام الإمام، والمهم هو الذي يؤخذ في كلام الإمام، أو إما هذا وجه الاحتياط، أو أن وجه الاحتياط هو الحذر من مخالفة المشهور، حيث ذهبوا إلى الحكم بالصحة مطلقا حتى بحق الشاك غير المتفحص، وحذرا من مخالفتهم احتاط بالبطلان. وهذا الكلام يأتي في كل صلاة، هذا التفصيل يأتي في كل صلاة ولا خصوصية بصلاة الطواف، كما ذكر ذلك في المنهاج، وكما سيأتي التنبيه عليه بعد المسألة الآتية، سنذكر تنبيه مبين فيه تفاصيل ما يمكن أن يقال في المسألة. قال مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، طواف يحكم بصحته مطلقا فلا حاجة إلى إعادته مطلقا، يعني لا فرق بين أن يكون شاك غير متفحص أو شاك متفحص أو غير شاك مطلقا.
حتى إذا كان في أثناء الطواف؟
كلامنا بعد الفراغ،
بعد الفراغ.
كلامنا بعد الفراغ من الطواف. طيب، فلا حاجة إلى إعادته. وكذلك تصح صلاة الطواف. نقطة ثانية في الصلاة، إذا لكن في الصلاة يوجد تفصيل، إذا لم يعلم بالنجاسة إذا إلى أن فرغ منها، إذا لم يكن شاكا في وجودها قبل الصلاة، ما شاك قبل لا يصلي ما عنده شك، بعد ما فرغ من الصلاة علم بوجود النجاسة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها قبل الصلاة، شك بوجود نجاسة على ثوبه أو بدنه ففحص فلم يجد شيئا، ثم بعد الصلاة وجد النجاسة، حتى لو وجد نفس النجاسة التي شك بها ماكو فرق، ومرة بعد الصلاة يجد نجاسة بس يحتمل أنها نفس تلك التي شك بها وفحص ولم يجدها، ويحتمل نجاسة أخرى وقعت عليه أثناء الصلاة، ماكو فرق بالحالين، ويحكم بصحة صلاته ما دام هو فحص ولم يجد وصلى ثم بعد الصلاة وجدها نفس النجاسة، وجد نجاسة نفس النجاسة التي شك بها وفحص عنها أو نجاسة أخرى، يحكم بالصحة بلا فارق. أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وعما الشاك غير المتفحص إذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الإعادة على الأحوط وجوبا، وهذا في سائر الصلوات كما ذكر ذلك في المنهاج الجزء الأول في مسألة 423 اللي هي أول مسألة تعرض بها إلى فروض النجاسة، ذكر مجموعة فروض هناك، أن الشك مرة بالموضوع مرة بالحكم مرة بالشرطية مرة يكون نسيان للنجاسة، ثم الالتفات مرة يكون بعد الفراغ مرة بالأثناء مرة بالأثناء وكان شاك في البداية بوجود النجاسة مرة ما شاك في البداية، مجموعة من التفاصيل والفروض ذكرها في تلك المسائل 23 و24 و25 و26. مسألة 299، إذا نسي، هذه تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى، إذا فرغ من طوافه ثم تذكر وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه فيحكم بصحة طوافه، وكان يعلم بوجود نجاسة على بدنه أو ثيابه فنسيها ثم طاف، وبعد الفراغ من الطواف علم أو التفت، عفوا نقول التفت، تذكر أنه كان بدنه أو كان بدنه أو ثوبه كان متنجسا، فهنا يحكم بصحة طوافه. أيضا تمسكا بمعتبرة يونس المتقدمة بعد افتراض أنها تشمل الناسي ولا تختص بالجاهل، لأن الرواية لم تقيد بالجهل، حيث ورد فيها رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف، قال فعرف الموضع ثم اخرج فاغسله ثم عد فابني على طوافك. هذه رأيت في ثوبي شيئا تشمل صورة الجهل تشمل صورة النسيان، لا فرق بينهم. والإمام صلوات الله عليه أيضا لم يستفصل، ما فصل ما حكم، إلا إن كان عن جهل طوافك صحيح، وإن كان عن نسيان مثلا طوافك باطل، لم يفصل، حكم بالصحة مطلقا، فعدم استفصال الإمام يدل على العموم، وأن الحكم لا يختص بصورة الجهل بل يشمل صورة النسيان أيضا. إما هكذا نقول صعد إن قبل فبها، وإلا لعله يقال أن هذا التعبير ينسجم مع الجهل ونحتمل هنالك خصوصية للجهل ولا تشمل النسيان، فحينئذ إذا لم نقل بذلك التعميم فيمكن الوصول إلى نفس النتيجة تمسكا بالقاعدة، بمقتضى القاعدة، باعتبار أنه في صورة النسيان النجاسة لا توجد رواية. إذا جعلنا تلك المعتبرة مختصة بحالة الجهل، فحالة النسيان لا يوجد نص فيها، وحينئذ المرجع يكون هو البراءة، باعتبار أن الذمة قد اشتغلت بالحج المشتمل على الطواف المقيد بالطهارة حال الالتفات، يكون ملتفت بالطهارة الملتفت إليها، وأما ما زاد على ذلك وهو المقيد بالطهارة في حالة النسيان فهذا مشكوك، ينفى بأصالة البراءة، والنتيجة هو الحكم بصحة ذلك الطواف الذي نشك بتقيده بالطهارة في حالة النسيان، حيث ننفي هذا القيد بأصالة الطهارة ويحكم بصحة الطواف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الأحوط استحبابا إعادة الطواف، وإن حكمنا بصحة الطواف ولكن مقتضى الاحتياط هو إعادة الطواف، ولعل هذا الاحتياط وجهه من جهة احتمال اختصاص معتبرة يونس المتقدمة بالجاهل، حيث يمكن أن يدعى أن تعبير رأيت في ثوبي ينسجم مع صورة الجهل ولا يعم حالة النسيان، ولكن قلنا التعميم واضح أنه يعني كما يشمل الجهل يشمل النسيان، لكن لوجود هذا الاحتمال، هذا الاحتمال يصلح للاحتياط أن يكون مدركا للاحتياط الاستحبابي، فمع وجود هذا الاحتمال الأحوط إعادة الطواف في حالة النسيان. النقطة الثالثة، لو التفت إلى النجاسة بعد الفراغ من صلاته وكان يعلم بوجودها قبل الصلاة فنسي فصلى، ثم بعد الصلاة التفت إلى وجود النجاسة على ثيابه أو بدنه، فهنا المشهور ذهبوا إلى بطلان صلاة الناسي للنجاسة، وقالوا بأن الحكم بحق الناسي هو أشد منه بحق الجاهل، حيث بالجاهل حكموا بالصحة مطلقا الجاهل بالنجاسة، بينما حكموا ببطلان الناس ببطلان صلاة الناس للنجاسة مطلقا بدون تفصيل، قالوا ببطلان صلاته. سماحة السيد يفصل في الصلاة طبعا بلا فرق بين صلاة الطواف وغيرها، في كل صلاة هذا الكلام يأتي، سماحة السيد يفصل بينما إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله فيحكم ببطلان صلاته على الأحوط، وبين ما إذا لم يكن نسيانه ناشئا عن إهماله وتهاونه فيحكم بصحة صلاته. هذا التفصيل الذي ذكره سماحة السيد يظهر من بعض الروايات كموثقة سماعة، قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. فالإمام صلوات الله عليه حكم على صلاته بالبطلان عقوبة على إهماله، طبعا لا يمكن افتراض أن الإمام يعاقبه على النسيان، النسيان حالة غير اختيارية، هذا ما له معنى يعاقب على النسيان، لابد العقوبة هي على الإهمال وعلى التهاون الذي كان منشأا للنسيان وسببا للنسيان، لو لم يكن متهاونا لما نسيه. أما النسيان نفس النسيان هذا حالة غير اختيارية، لا معنى لأن يعاقب عليها الشارع. فمن هنا فصل سماعة السيد حيث الرواية قالت هكذا يعيد صلاته كي يهتم، إذا مهتم بالنجاسة لكن غلبه النسيان مو عن تهاون، نسيان لم ينشأ عن تهاونه، فهنا يحكم بصحة صلاته، ما عليه عقوبة. الذي يستحق العقوبة بإعادة الصلاة والذي يتهاون بحيث يكون تهاونه منشأ لنسيانه، هذا هو الذي يستحق العقوبة بإعادة الصلاة. قال مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر وإن كانت إعادته أحوط استحبابا. هنا ليش احتاط؟ هناك ما احتاط صورة الجهل، أنه صورة الجهل معتبرة يونس جزما تشملها، ماكو كلام. أما في صورة النسيان قد يقال باختصاص معتبرة يونس بحالة الجهل فقط ولا تشمل النسيان، من جهة أن تعبير رأيت في ثوبي قد يقال هذا ظاهر أو احتمال قوي أنه مختص بالجاهل، فمن هنا احتاط سماحة السيد استحبابهن. وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط وجوبا إذا كان نسيانه ناشئا عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الإعادة على الأظهار. وهذا ما مختص بصلاة الطواف، هذا يشمل كل الصلوات كما ذكر ذلك في المنهاج الجزء الأول في مسألة 426 ذكر نفس هذا التفصيل. طيب يبقى عندنا تنبيه يرتبط بفروض هذه المسألة والمسألة التي قبلها، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.